Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 4 من شهر 12 سنة 2017. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السلطات في جنينة تقبض على 12 متهم تورطوا في قتل واختفاء 8 أشخاص بمورني، بينهم 3 نساء. مقتل وجرح 4 أشخاص بولايتي شمال ووسط دارفور، وتقرير صحفي هولندي يكشف استهداف ممنهج للمسيحيين في جبال النوبة من قبل الحكومة. ناشروا الصحف التي تمت مصادرتها بيسلموا مذكرات احتجاجية للسلطات وبيطالبوا بالوقف الفوري للمصادرات. معلميه معسكرات شداد بشمال دارفور بتقدموا باستقالات جماعية احتجاجا على فساد وتسيب إدارة المدرسة، وقرى ريف أمبدة بيشتكوا من الأمية وانعدام الخدمات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ألقت السلطات الأمنية بولاية غرب دارفور القبض على 12 متهم، بينهم 3 متعاون صحي متورطين في قتل جزار بمنطقة مورني، إلى جانب اختفاء 7 آخرين بينهم 3 نساء يعتقد تم قتلهم من قبل المتهمين. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا أنهم وجدوا صالح يوسف الذي يعمل جزار بمورني بعد 4 أشهر من الاختفاء مدفون في منطقة كبري بوادي أزوم. وعلى إثر ذلك ألقت الشرطة القبض على متهم يدعى إسماعيل الذي اعترف بقتل الجزار صالح وآخرين بمعاونة آخرين. تم إلقاء القبض على 12 منهم بينهم 3 متعاون صحي. وقال الشاهد أنهم فقدوا 7 أشخاص بينهم 3 نساء خلال الأشهر الأربع الماضية، إلى جانب القتيل الجزار صالح يوسف. وقال أن الشرطة وجدت حفرة بمنزل القاتل لم يتم نبشها بعد، وقال أن الشرطة وضعت المنزل تحت حراسة مشددة. أضاف الشاهد لراديو دبنجة من مورني:
عندنا زول اسمه صالح يوسف راهب 3 أشهر، ولجينا الجثة بتاعه ومرقناه، وبعد ذلك قفتنا الزول ولجينا مبوسين كانوا 7 نفر، وهذا الناس خشي على اتهام والتهريات، وهو ذات قام ورط ثاني حوالي 11 نفر، وحاليا الناس قاعدين في التهري في سبع نفر موجودين. بعد ما فقدنا الزول الواحد صالح لجيناه بعد ثاني قاعدين 7 ومن داخلهم 3 نساء.
وفي ذات الموضوع قالت مصادر من الجنينة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 7 أشخاص بينهم 4 كادر طبي بيقوموا بإجراء عمليات بالأعضاء البشرية. وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف عناصر المجموعة بعد العثور على جثة الجزار صالح يوسف، وأوضح بأن التحقيقات أدت إلى اعتقال أحد المزارعين الذي اعترف بقتل الجزار، وقال أنه هو بيعمل لصالح إصابة تضم أطباء بيقوموا باستدراج المواطنين لتجرى عليهم عمليات جراحية حيث تنتزع منهم الأعضاء البشرية. ووفق التحريات ألقي القبض على 7 عناصر من العصابة بينهم أطباء، وفتحت بلاغات في مواجهتهم بالقتل والإتجار في الأعضاء البشرية. وفي ولاية وسط دارفور قتل جار النبي آدم إسحاق النازح بالمعسكر الشمالي بنيرتتي رميا بالرصاص مسلحين مساء يوم الجمعة. وقال شهود لراديو دبنجا أن مسلحين 2 بيرتدوا الزي العسكري أطلقوا النار مساء يوم الجمعة على جار النبي آدم إسحاق بسنتر 4 وأردوه قتيل في الحال. وأضاف شاهد لراديو دبنجة من نرتته:
يوم الجمعة الساعة 8:30 2 أفراد مسلحين بكلاشات سنكاكي أخضر جو دخلوا في معسكر الشمالي سنتر 4، أطلقوا رصاص ضربوا نازح جر النبي آدم إسحاق يبلغ من العمر 23 سنة وأدى قتيل حالي. في نفس الليلة تم بلاغ في الشرطة الموحدة نرتتي. اليومين ده أوضاع الأمنية صعبة، ما في أمن خاصة في معسكرة نرتتي وفي مدينة نرتتي. تتت يوم ثاني يوم يكون فيها ميت وطاقة النار كشيفة في داخل المعسكرات أو في المدينة.
وفي معسكر الحميدية بزالينجي عسر يوم السبت على جثة نازحة تدعى نعمة بكر محمد عمر جوار سوق مرين بالمعسكر. وقال الشافعي عبد الله منسق معسكرات وسط دارفور لراديو دبنغا قال إنه المتوفية نعمة بكر طلعت يوم الجمعة من بيتها بمعسكر الحميدية في طريقها إلى معسكر 5 دقائق ولكنها لم تعد وعسر على جثتها صباح يوم السبت جوار سوق مرين. ووضح الشفيع أن الشرطة نقلت الجثة إلى مستشفى زالينجي وأن التقرير الطبيب أكد أن الوفاة طبيعية والمتوفية نعمة أبكر تبلغ من العمر 35 عام ولها 5 أطفال. وأضاف الشفيع عبد الله لراديو تبنغا من معسكر الحميدية
نعمة أبكر محمد عمر نازحة في معسكر الحميدية سنتر واحد أم لعدد 5 أطفال تحركت من معسكر الحميدية مساء الجمعة ذاهبة لمعسكر 5 دقائق فلم يصل عند معسكر 5 دقائق تم العثور على جثتها جنوب معسكر الحميدية بالقرب من سوق مرين بالتحديد في حي الطيبة. صباح السبت تم تواجد الجثمان بترحيلها إلى المشرح بمستشفى الزالينجي. بعد ذلك تم التعرف عليها والأسرة مشهورة هي امرأة عاذل ما عندها أي خلفية سياسية ولا عندها أي صراع مع أي شخصي. فالمهم إنه نطالب جهاد لعملية بدأت التحقيق.
وفي ولاية شمال دارفور قتل حامد حران إسماعيل وبوترت أيدي حليمة عيسى إبراهيم في انفجار جسم غريب أمس الأحد في منطقة كاجا شمال شنقي الطوباية بمحلية دار السلام. وقال أحد أقارب الضحيتين أن حامد حران وحليمة عيسى كانوا برعوا بالماشية جوار قرية كاجا. وقال أن واحد فيهم التقط جسم غريب وبدأ اللعب به سرعان ما انفجر عليهم وأدى إلى مقتل حامد في الحال وبتر يدي حليمة التي نقلت إلى شنقل طوبايا لتلقي العلاج. تقدم 14 معلم ومعلمة بمدرسة الحرية ألف المختلطة بمعسكر شداد للنازحين بمحلية السلام بشمال دارفور باستقالات جماعية احتجاجا على الفساد والتسيب والغياب الطويل والمتكرر من مدير المدرسة إلى جانب اتهام مدير وحدة شنقل طوباي الإدارية المعلمين بالمتمردين. وقال أحد المعلمين لراديو دبنغا أن معلمي مدرسة الحرية ألف واجهوا مدير المدرسة عثمان عبد الله في اجتماع بأن هناك فسادا وتسيب إداري بالمدرسة حيث يغيب المدير عن المدرسة وبصورة متكررة لفترة تتجاوز الشهر. وعلى إثر ذلك قال أن إسماعيل تاجر مدير وحدة شنقل طوباي الإدارية وبخ المعلمين في اجتماع واتهمهم بالمتمردين ودلل على ذلك بإطلاق الحرية كاسم على المدرسة وحمل المعلمين مدير وحدة شنقل طوباي الإدارية والمحلية مسؤولية ضياء مستقبل التلاميذ والتلميذات البالغ عددهم 8076 تلميذ وتلميذة. وأضاف المعلم لراديو دبنغا من معسكر شداد بشنقل طوبايا
في اجتماع المعلمين مدرسة حرية ألف ومدير المدرسة التعليم فساد وخياب ضرب المدير اشتقى دوائر إدارية شنقل طوبايا إسماعيل تاجر وهدور إسماعيل تاجر في مدرسة واتهم المعلمين بأنهم معارضة واضطر المعلمين باستقالة جماعية وعدد التلاميذ 867 تلميذ وتلميذة.
الخرطوم اشتكى مواطني 8 قرى في منطقة أم قفلة بالريف الغربي لأم بدة بأم درمان اشتكوا من انعدام الخدمات الأساسية وانتشار الأمية حيث تجاوز الكثيرون سن 16 عام دون التحاق بالتعليم. وأشاروا إلى أن أقرب مركز صحي ومستشفى هو أم بدة النموذجي وأن هناك مدرسة واحدة فقط بقرية الغلباب بالريف الغربي تحتوي على فصلين فقط. سلم ناشرو الصحف التي تمت مصادرتها بواسطة جهاز الأمن في الأيام الماضية أمس الأحد مذكرات احتجاجية للجهات الرسمية المعنية وهي رئاسة الجمهورية ممثلة في مجلس الوزراء لجنة الإعلام بالبرلمان مجلس الصحافة والمطبوعات الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وإدارة الإعلام بجهاز الأمن. وطالبت المذكرات الوقف الفوري للمصادرة واستفسرت عن الأسباب التي أدت إليها. وقال أشرف عبد عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة في حديث لراديو دبنجا قال أن قبضة الأمن وقانونه هي العقل الآن في السودان، وأن الخطابات التي سلموها طالبت بالوقف الفوري للمصادرات وتوضيح أسبابها، وأكد أنه في حالة تواصل المصادرات ستكون هناك خطوات أخرى للمقاومة لم يفصح عنها، وأكد أن كل الصحفيين يرفضون بالإجماع هذا التعدي على حرية الصحافة، ولأول مرة يحصل مثل هذا التضامن الواسع وسط الصحفيين. وقال أشرف أن اتحاد الصحفيين أصدر لأول مرة بيان واضح يرفض فيه المصادرات التي تتعرض لها الصحف من قبل جهاز الأمن، وأضاف أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
والله الحاصل بوضوح كده إنه واضح إنه لا زالت القوانين خاصة القانون الأمني لجهاز الأمن المخابرات الوطني هو القانون الأعلى، وهو قانون يحاصر الصحافة المصادرات العقابية، وبالتالي مهما كان هنالك منافع الحريات أو حديث عن الحريات أو بعض الوثائق التي وقعت في إطار الحوار الوطني عن الحريات فيما يتعلق بالصحافة لن يكون لها أي دور إيجابي ما لم يكون هذا القانون هو يعني قانون ليس سيفا مسلطا على الصحافة. فقانون الأمن الوطني هو الآن أعلى من قانون الصحافة الذي تجري عليه بعض التعديلات المعيدة.
وأوضح أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة أن تكون للمصادرات علاقة بالتحولات الجديدة في السياسة الخارجية السودانية بعد زيارة الرئيس البشير لروسيا، كما استبعد كذلك أن يكون لها علاقة باعتقال موسى هلال في الأسبوع الماضي، موضح أن الحكومة تعتبر اعتقال موسى هلال انتصار لها وليس لها مشكلة في تناول الخبر. وأوضح أن الحكومة لا تستطيع المضي قدما في سياسة القمع أو تعزيز الشمولية لأن ذلك سيحرض عليها المجتمع الدولي. وكان جهاز الأمن قد صادر خلال أقل من أسبوعين 20 صحيفة دون إبداء أسباب. وأضاف أشرف عبد العزيز لراديو دبنجا من الخرطوم في هذا الخصوص:
هذه جميعها تحديات تواجه النظام الحالي، فالنظام الحالي ليس في قوته الأولى حتى يستطيع أن يصمت أمام إجراءات قمعية جديدة، لأنه يدرك أن القرارات القمعية الجديدة من شأنها أن تحرض المجتمع الدولي عليه، وهو لم يستطع أن يقوى على المجتمع الدولي حتى ولو كانت تناصره روسيا أو يناصره أي كائن كان من الدول الكبرى.
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها تقدم النائب البرلماني محمود عبد الجبار أمس الأحد بطلب استدعاء لمدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطاء لمساءلته أمام لجنة خاصة حول تنفيذ السلطات الأمنية حملة مصادرات متكررة ضد عدد من الصحف اليومية والمبررات التي استند عليها جهاز الأمن لتنفيذ حملة المصادرات وما إذا كانت موائمة للقانون والدستور، كما يتم استجلاء الأمر حول عدم ترك جهاز الأمن عملية تنظيم عمل الصحافة لمجلس الصحافة والمطبوعات وسلطة النيابة والقضاء. من جانبه اعتبر حزب المؤتمر الشعبي مصادرة الصحف لستة أيام متتالية انتهاك صريح للحريات، وطالب بإيقاف ما أسماه بالعبث بحرية الصحافة. ودعا الحزب في بيان له أمس الأحد رئيس الوزراء بالتصدي لمسؤولياته التاريخية لإيقاف مصادرة الصحف. كشف تقرير صحفي هولندي عن استهداف ممنهج من قبل الحكومة للمسيحيين في جبال النوبة أدى إلى نزوح عشرات الآلاف منهم إلى معسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان منذ اندلاع الحرب في المنطقة في شهر 5 من سنة 2011. وأظهر تقرير بثته قنوات هولندية وبلجيكية قصف السلاح الجوي الحكومي منشآت خدمية من مدارس وكنائس في القرى المأهولة بهدف تهجير سكانها. ووصفت التقرير الوضع في جبال النوبة بأنه كارثي ومأساوي بسبب النقص الحاد في الغذاء وخدمات التعليم والصحة، حيث تقوم الحكومة بفرض حصار على المنطقة وتمنع وصول المساعدات الإنسانية لمواطنيها منذ اندلاع الحرب في شهر 5 سنة 2011. وأضاف أحد معدي التقرير:
النوبة بارغة. Het is een gebied waar veel christenen wonen. Alleen is de vraag hoe lang nog.
جبال النوبة هي منطقة يقطنها مسيحيين. السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه إلى متى يستمر هذا الوضع؟ الحكومة السودانية تستهدف المسيحيين هنا بصورة ممنهجة بغرض تهجيرهم من المنطقة. هم يقصفون المواطنين داخل الكنائس. كما ترون الناس هنا يعانون ويموتون لا دواء ولا غذاء ولا ماء. هيلبراند هو مرتبط بالمسيحيين في السودان. قبل 12 عام أسس صحيفة ومحطة إذاعية في السودان. منذ بداية الحرب هناك فرص ضيقة للتعبير عن الحريات الدينية وغيرها، لذلك أنا هنا لمساعدة الناس ولتمكينهم من التعبير عن مشاكلهم وأفكارهم ومستقبلهم. يريدون فرض الإسلام للجميع هنا.
وكشف التقرير النزوح نحو 80,000 من مواطني المنطقة بسبب القصف الجوي، أغلب من المسيحيين إلى معسكرات اللجوء بدولة جنوب السودان. واستنكر التقرير صمت المجتمع الدولي للاستهداف الممنهج للمنطقة وعدم تسليط الضوء عليها، وطالب التقرير المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بضرورة التدخل وبشكل عاجل لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة. وأضاف أحد التقرير:
الوضع هنا معقد للغاية، هناك كارثة إنسانية من جانب وقصف جوي. يجب علينا إيقاف القصف الجوي، وذلك بالتضامن مع المنظمات العالمية حتى نتمكن من مساعدة الناس هنا. لماذا يصمت المجتمع الدولي حيال ذلك ولم يولي القضية اهتمام؟ الناس هنا يصلون داخل الكهوف، الناس هنا بلا مدارس وبلا خدمات الصحة. الآن الخطوة الوحيدة الواجب اتخاذها تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لهؤلاء وتمكينهم من أداء صلواتهم بأمان وسكينة.
أدت أزمة الرقيف التي استمرت لخمسة أيام إلى تعطيل الدراسة في عدد كبير بمدارس محلية مروي في الولاية الشمالية، وقال معلمين أنهم اضطروا لتسريح الطلاب والتلاميذ وعدم فتح الداخليات في بعض المدارس الداخلية لعدم وجود الرقيف، وفضلوا إرجاعهم إلى منازلهم في أول أيام الدراسة بعد إجازة الدورة المدرسية. وأوضح المعلمين أن المخابز توقفت عن العمل منذ خمسة أيام بسبب انعدام الدقيق. دعت إمارة عموم الكبابيش بضرورة التصدي لشركات التعدين التي تستخدم مادتي السيانيد والزئبق الضارة بالإنسان والحيوان والبيئة. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة مناصرة البيئة في ندوة أقامتها الإمارة يوم السبت بأم درمان، قال أن الندوة تطرقت إلى أنشطة شركات التعدين في البلاد التي تستخدم مادة السيانيد ذات السمية العالية والأضرار المترتبة عليها، كما تطرقت إلى تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وأوضح أن المشاركين دعوا الشعب السوداني بمختلف توجهاته بضرورة التضامن والتصدي لهذا النوع من الأنشطة للمحافظة على الإنسان وثروات البلاد وسلامة البيئة. وقال أن أمير أمارة الكبابيش الفاتح المر وجه أهالي أمبادر والمرخ بشمال كردفان بضرورة التصدي لشركات التعدين العاملة في تلك المناطق من أجل بيئة نظيفة خالية من التلوث. وأضاف أحمد مختار لراديو دبنجة من الخرطوم في هذا الخصوص:
دع الناس الحفاظ على بلدهم وعلى التكاتف، وأيضا الندوة وردتها العديد من البرقيات من خارج السودان من الكبابيش في الخارج يشيدوا بالندوة ويدعوا للحفاظ على البيئة وموارده وحياة الناس وصحتهم. الإمارة عموم الكبابيش ممثلة في الأخ الفاتح المر تستحق الإجابة، حاولت تقف على الحقائق بنفسها، واعتقد انه تم في الندوه الامس وتم تسجيل الندوه، ودي مهمه شباب الكبابيش في اي مكان، وان يعرضوا الحقائق العلميه لاهاليهم في المناطق التي الان تحددها التلوث البيئي من خلال شركات المواطن القذر ان تتوقف طويلا عن هذا الامر يعني.
أعلن الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني السوداني الأستاذ حامد علي أن قانون العمل الطوعي لسنة 2006 ومشروع تعديل 2018 لا يمثل قانون المجتمع المدني جملة وتفصيلة، ولا ينفع تعديله أو استبداله لأنه معيب شكلا ومضمونا. وأكد حامد أن المواد الموجودة في القانون تؤكد فشل الدولة في إدارة الموارد والبشر، وقال أن مبادرة المجتمع المدني ستقدم في الأيام الأيام القادمة تصور جديد لقانون العمل الطوعي بالشكل الذي يمثل المجتمع المدني من منظور وطني لمعالجة القضايا الوطنية والبناء الوطني، موضح بأن ليس هناك حزب سياسي يستطيع أن يبني الوطن برؤيته الحزبية، وأشار إلى أن المجتمع المدني سيراقب الانتخابات في سنة 2020. وأضاف حامد من الخرطوم في هذا الخصوص:
نحن قلنا إنه القانون ده ما بينفع إنه نعدل ولا نبدل فيه بنود، القانون برمته وباسمه لا يعني المجتمع المدني، ده من حيث المبدأ. عشان كده نحن طارحين إنه المجتمع المدني أوسع من البنود ومسمى القانون كله. صحيح كقانون موجود كأمر واقع، لكن ده اللي احنا بنناضل من أجله. كون يحصل شنو والله ما عارفين، لكن احنا شايفين انه قانون ده ما قانون، بفهمنا الطرحنا ده ما قانون، بنطالب وبنضع تصور لقانون آخر، وذكرنا الكلام ده في ورقتنا بشكل واضح، هيكون بالشكل اللي نحن بنرى وبنطرحه، لكن كده بالقانون ده ما بينطبق علينا، يعني بمسمى ما بينطبق علينا، ما بنقدر ندخل في حتة هي ما حققنا يعني.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الحركة الشعبية شمال أن هجوم شنته القوات الحكومية على مواقعها في منطقة كركر شمال غرب محلية الباو بولاية النيل الأزرق. وقال مبارك أردول الناطق باسم الحركة في بيان أن قوة حكومية هاجمت يوم الجمعة قواتهم في منطقة كركر، أسفر عن ذلك مقتل 4 من القوات الحكومية وجرح آخرين، إلى جانب تدمير عربية لاند كروزر والاستيلاء على عدد من الأسلحة والذخائر. واعتبر أردول الهجوم بأنه قرق صريح وفاضح لوقف العدائيات. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 26 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 8. والموجتين الجديدات هي الموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600، والموجة 22 بزبزبة مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا
خير دربو نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
وسهلا مرحبا بك أستاذ أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير جريدة الجريدة المصادرة صباح اليوم. الأيام الفاتت دي كلها كان في هجمة على الـ على الـ على بعض الصحف أو صحف بعينها، يعني جريدة تيار آخر لحظة والوطن، الناس بيسموها الصحف الأساسية حاليا في السودان. أستاذ أشرف، يعني كان في انفراجة بعد رفع العقوبات، الناس يستبشروا إنه حيكون في انفراجة فيما يخص الحريات العامة وفيما يخص المناخ السياسي العام ومناخ الحريات، فالحاصل شنو؟
والله الحاصل بوضوح كده إنه واضح إنه لا زالت القوانين، خاصة القانون الأمني جهاز الأمن المخابرات الوطني، والقانون الأعلى وهو قانون يحاصر الصحافة المصادرات العقابية، وبالتالي مهما كان هنالك مناخ الحريات أو حديث عن الحريات أو بعض الوثائق التي وقعت في إطار الحوار الوطني عن الحريات فيما يتعلق بالصحافة، لن يكون لها أي دور إيجابي ما لم يكون هذا القانون هو يعني قانون ليس سيفا مسلطا على الصحافة. فقانون الأمن الوطني هو الآن أعلى من قانون الصحافة الذي تجري عليه بعض التعديلات المعيبة، وبالتالي الأزمة الحالية ستستمر يعني ولن تتوقف ما لم يرعوي جهاز الأمن ولا يواصل في هذه المصادرات بهذه الطريقة.
طيب يعني أنتم من 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 الحاجة اللي حصلت كجسم يعني كصحفيين، فسويت شنو لغاية السي؟
وطبعا حرية التعبير بحق مسؤول يعني كل القوانين الموجودة في العالم يعني، ولكن الحق هذا هو الآن أصبح مهضوم، وخاصة حرية النشر في السودان في الآونة الأخيرة. والمؤسف إنه المصادرات العقابية دي لا تؤثر على الصحيفة وعلى الناشر فقط، هي تؤثر أيضا على القارئ، وتؤثر لها امتدادات، تؤثر على القارئ وتؤثر على الصحفي وتؤثر على الصحيفة وتؤثر على الناشر، وتسبب خسائر فادحة. ومن الواضح إنه المطلوب أو الهدف من هذه الممارسة هو خروج هذا الصحف نهائيا من سوق الصحافة. نحن بالنسبة لنا كصحفيين يعني هنالك اتجاه لتضامن واسع، لأول مرة يحدث تضامن واسع من قبل الصحفيين، ويبدأ هنالك استحراق مهم جدا في الصحة الصحفية. وقبل أيام في إطار نقاش التعديلات على قانون الصحافة، يعني اقتحمت مجموعة من الصحفيين مجلس الصحافة والمطبوعات وأوصلوا رسالة واضحة لمجلس الصحافة بأن هذه التعديلات معيبة وأن هذه التعديلات لا يعني ليس من شأنها أن تدفع بالصحافة إلى الأمام، ولا بد من أن يكون هنالك موقف يسجل في هذه اللحظة. هذا التضامن الواسع لا زال هو مستمر وموجود، والآن تتبلور الرؤى لقيادة وقفات احتجاجية جديدة فيما يتعلق بالموقف الجديد. ولكن لكل حدث حديث، فالآن اليوم الناشرون المتضررون في الأربع صحف ذهبوا ببعض الخطابات الرسمية ليؤكدوا للجهات أنهم يرفضون هذه المصادرات ويطالبون بوقف فوري للمصادرات مع التزامها الكامل بالدستور والقانون. وإذا تضررت الجهاز التنفيذي أو الحكومة عليها أن تذهب مباشرة إلى المحاكم، والمحاكم هي التي تفصل في مثل هذه القضايا كما هو معلوم. هنالك حراك واضح وتضامن بين كل الصحف والصحفيين، فقط هنالك ساعة لتحديد الطريقة التي سنتعامل معها في كل حين.
يعني أنا قريت كلام في يعني بيقول إنه الجهاز الأمن أو الناس المسؤولين بيقول إنه الحاجة دي توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، والصحفيين إذا عايزين عليهم أن يستعطفوا رئيس الجمهورية. شنو صحة الكلام ده؟
والله هو خبر أنا قريته في أحد المواقع الإلكترونية. حتى الآن نحن ما جرى أي توجيه من قبل جهاز الأمن أو أقصد أي حديث من قبل جهاز الأمن يشير إلى هذا الاتجاه، لأنه يعني لا بد من استعطاف رئيس الجمهورية حتى يقوم رئيس الجمهورية بالموافقة على مواصلة هذه الصحف لعملها. لكن في تقديري أنه الآن المسألة تحتاج إلى وقفة حقيقية، خاصة إذا كان القرار سياسي، لأنه حتى الآن جهاز الأمن لم يوضح ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لهذه المصادرات. نخشى أن تكون هناك جهة سياسية تقف وراء هذه المصادرات، وإذا كانت الأزمة السياسية معروف أن الأزمة السياسية هي علتها أكبر من الأزمة الأمنية نفسها. يعني دائما العلة لما تكون في الأزمة السياسية تكون هنالك المشكلة أكبر، خاصة إذا الأزمة السياسية اعتمدت على الحل الأمني، قدمت الحل الأمني مقابل الحل السياسي. نرجو أنه إذا كانت الأزمة السياسية هذه القيادات السياسية ترعوي وتعود إلى رشدها وتقوم بإتاحة حرية التعبير وكما هو متاح، وهذا أفضل للبلاد.
نعم. طيب أستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة، في كلام برضو تاني برضو عايز تعليقك عليه، يعني أو يعني تعقيبك عليه، بيختص بأنه الناس بيقولوا أنه يعني بعد زيارة البشير لموسكو هو ضمن يعني غطاء أو حماية من الروس، وبالتالي يعني كل اتفاقاته مع الأمريكان ويعني فكرة المضي قدما في يعني صيانة الحريات وضمان حرية التعبير وكده بقت ما عندها داعي، وهو دار يعني يقوم يعني خط أجندة جديدة وبما في ذلك الترشح لولاية رئاسية أخرى وكده. يعني فتعليق شنو على الحاجة دي؟
والله طبعا من الصعب جدا أنه أبني على التكهنات، انه فعلا لكن التحول في السياسه الخارجيه يعني يعتبر يمثل تحديات بالنسبه للنظام الحالي. يعني اذا كنت في لحظه من اللحظات انت اغرب من المعسكر الامريكي السعودي الاماراتي وفجاه تحولت في اطار السياسه الخارجيه، بالتاكيد ستواجه بعض التحديات. هذه التحديات ربما قد تفرض يعني كثير من الاجراءات نحن لا نعرفها، ولكن في تقديري هذا التحول ربما الحكومة لديها بعض الخيارات التي ظنت أن هذا التحول هو الأفضل بالنسبة لها. الآن من الصعب جدا أننا نتكهن بأن البشير أراد بهذا بعد هذه التحولات الخارجية العودة للإنغاز الأولى. من الصعب جدا أن تعود الإنغاز إلى الإنغاز الأولى في عشريتها الأولى، لأن عشرية الإنغاز الأولى كانت على الأقل خطاب الإنغاز خطاب مقبول، كان خطاب الإنغاز يعني البعض يعني يستعطف ويستدر عواطف البعض، وبالتالي كان هنالك تفاعل جماهيري مع خطاب الإنغاز الأول في تلك العشرية، وكانت الإجراءات الشمولية والباطشة. لكن الآن الوضع يختلف تماما، الحزب الحاكم ليس مقبولا كما كان من قبل، وبالتالي يعاني من عزلة سياسية، الحكومة ليس في قوتها السابقة، الحكومة حتى الآن هي تحاول بشتى الوسائل لأنها تحاول يعني فرض عملية سلام جديدة في المنطقتين وفي دارفور وغيرها. هذه جميعها تحديات تواجه النظام الحالي. فالنظام الحالي ليس في قوته الأولى حتى يستطيع أن يصمت أمام إجراءات قمعية جديدة، لأنه يدرك أن القرارات القمعية الجديدة من شأنها أن تحرض المجتمع الدولي عليه، وهو لم يستطيع أن يقوى على المجتمع الدولي حتى ولو كانت تناصره روسيا أو يناصره أي كائن كان من الدول الكبرى. ففي تقدير الآن الوضع مختلف والساحة السياسية مختلفة، ولا مجال لإنغاذ جديدة تتعامل بالشمولية، لأن الناس كلهم يعرفون مدى قوة الإنغاذ. فقط هنالك ربما أزمة بديل هي التي لم تعجل بهم حتى ينتفضوا على الحكومة الحالية. فبالتالي من الصعب جدا أن تقوم يعني الإجراءات دي تكون هي ناتجة للتحولات الجديدة فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا أو غيرها.
نعم نعم. طيب يعني برضو في 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 جانب تاني، يعني هسه الملاحظة الهجمة الحاصلة دي هي حصلت مباشرة في ظروف أو في الظروف اللي حصل فيها اعتقال موسى هلال وجابوه الخرطوم وكده، فيعني هل الهجمة دي من قبل الأمن بإيقاف صدور يعني الصحف بتاعتكم الأربعة دي هو إجراء تحوطي من 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 من, من, من الأمن، أو عنده علاقة بالموضوع ده خالص يعني موضوع موسى هلال وحميتي؟
أنا في تقديري الشخصي أنه ده ما بكون عنده علاقة بموضوع موسى هلال، لأن الحكومة بترى في موضوع موسى هلال أنها حققت انتصارا، وانتصار غير متوقع ومفاجئ، وهذا الانتصار بالنسبة للحكومة هو يعني أمل جديد فيما يتعلق بعملية جمع السلاح. وبالتالي يعني لا علاقة لهذا الموضوع في تقديري بعملية اعتقال موسى هلال، خاصة وأنه حتى الآن لم ترشح أي أنباء أو أخبار تؤكد أن هنالك ردة فعل من الموالون أو المناصرون لموسى هلال الآن مؤثر على الحكومة في الواقع الميداني. وبالتالي لا ليس هنالك أي سبب يجعل الحكومة أن تقوم بمصادرة الصحف بسبب مسألة موسى هلال. ولكن دعني أقول إنه في المرة الأولى كان الضابط بجهاز الأمن المسؤول عن الصحف ذكر لي بأن صحيفة الجريدة مثلا تناولت بشكل سالب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بكفش جناح الدولار أمام الجنيه. ربما تكون هذه واحدة من المسببات الأساسية، ولكن هذا برضو أمر طبيعي، يعني من حق الصحف أن تنتقد السياسات المالية إذا رأت فيها إعجاج، لأن الصحف أصلا يقوم على النقد والنصح وليس يعني سواه.
نعم نعم. الأستاذ أشرف عبد العزيز، يعني سؤال يمكن يكون أخير، دايرين نرجع تاني للأسل الموقف بتاعكم. أنتوا من ناحية عملية يعني بالصف كده هتعملوا شنو 1 2 3 عشان تواجهوا الإجراءات يعني التعسفية الحاصلة بحقكم؟
نحن بنعتبر إنه حتى الآن نحن حنسير في اتجاه المسار القانوني، باعتبار إنه المسار القانوني هو المسار الأسلم في حل مثل هذه القضايا في تقديرنا حتى الآن. نحن الآن اليوم ناشروا الصحف الأربعة بالأمس اجتمعوا في صحيفة آخر لحظة، واليوم قدموا عدد من الخطابات لأربع جهات، الرئاسة الجمهورية ممثلة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء الصد، ومن ثم لجنة الإعلام بالبرلمان، جهاز الأمن والمخابرات إدارة الإعلام، ومجلس الصحافة والمطبوعات 5 وليس 4 كما تفضل، وبالإضافة للاتحاد العام للصحفيين السودانيين. الغرض من هذه الخطابات هو التوضيح لهذه الجهات بضرورة الوقف الفوري لهذه المصادرات، والاستفسار عن إنه ما هي الأسباب بتاع الأسباب توضيح الأسباب وراء هذه المصادرات. ومن ثم ستكون هنالك خطوات أخرى، يعني إذا واصلت السلطة في المصادرة بالتأكيد ستكون هنالك خطوات مقاومة مختلفة، حتكون في احتجاجات في جهات مختلفة، كلها حتكون احتجاجات سلمية من أجل انتزاع هذا الحق على أن تعود هذه الصحف للحضور بشكل يومي.
طيب يعني باقي باقي الصحف ما صدرت يعني أو ما عندها علاقة مباشرة بالحاجة دي، يعني حتى بما فيها الصحافة الرياضية والصحافة الفنية وكذا، يعني أبدو نوع من التضامن معاكم؟
كل النفس الصحفي، يعني كل الصحفيين يعني الآن هم يمورون، يعني كلهم يعني يرفضون هذا المسلك، لأنه يعني إذا يعني هذه الصحف التي تم فيها تنفيذ هذا الإجراء استسلمت، هذا يعني أن الصحف الأخرى قد تطالها إجراءات مماثلة. وبالتالي كل الوسط الصحفي الآن هو في حال التضامن واسع، ولأول مرة حتى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين كان بيانه واضحا جدا فيما يتعلق بعملية المصادرات، وإن لم يتحرك لكن فيما يتعلق بالجوانب العملية لإيقاف هذه المصادرات، ولكن يحسب له أن بيانه الأول كان بيانا واضحا ورافضا لهذه المصادرات. واليوم أيضا في زاوية الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد أيضا برضو كتب عن هذه المصادرات وأوضح رفضهم لها بشكل قاطع، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى الاتحاد لمواقف أخرى أكثر مواجهة ومصادمة تجاه هذه العملية برمتها. ولكن في تقديرنا الوسط الصحفي الآن كله الآن يستعد للمعركة الفاصلة فيما يتعلق بهذا الأمر. أنا كما أسلفت يعني أنه النظام الإنغاز ليس في حالته الأولى وليس بالقوة التي كان عليها من قبل، ونحن لسنا بمصادمة النظام، ولكننا نريد حرية حتى نستطيع أن نعبر عن آرائنا ونحمل هموم المواطن له في اليوم التالي حتى يستطيع أن يعرف ماذا يدور في الوطن. هذا هو فقط مطلبنا، وليس لنا أي مطالب سياسية أخرى فيما يتعلق بإغاثة المصادرات.
نعم نعم. الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة، شكرا لك، كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
حال من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
سلام سلام دارفور، سلام سلام.
الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الحياة الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبير والسيرة، الحدايين، البشاني.
الحان من دارفور.
سلام سلام دارفور، سلام.
كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
الحان من دارفور
راديو.
الحقيقة الأزمة اللي حصلت في دارفور دي أزمة كبيرة جدا جدا، وفقدت الناس، يعني ناس فقدوا أسرهم، وناس فقدوا أهلهم، وناس فقدوا أولادهم وأزواجهم. والحرب اللي قامت دي أخواننا لا خير فيها، يعني حرب دمرت الناس ودمرت المجتمع كله. يعني تلقى المرة زوجها مات، الأطفال يعني يتامى، والنساء أرامل، وبعض الناس برضو يا أخواننا أجسامهم اتشوهت، فقدوا أعضاهم. يعني واحد تلقى يده اتقطعت، رجله اتقطعت، عينه اتقدت، دي كلها يا أخواننا بفعل الحرب. والناس في دارفور، لأن المجتمع، مجتمع دارفور كان مجتمع أصلا مجتمع سلام. يعني زمان قالوا في زمن السلطان علي المرفعين ذاته بسرح مع الغنماية في محل واحد، يعني من شدة الدنيا ما أمان. يعني على أي حال الناس غنوا لدارفور وغنوا للسلام غنى جميل جدا جدا. ونسمع في الأول يعني أخونا عمر إحساس غنى لأهل دارفور كلهم وغنى لسلام دارفور.
خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة، خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
فينا به الصباح نبني دارفور الجديد هيا بالجد
تاني لمة الناس لمة الناس والنفيس أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير لو رجعنا تاني تاني لمة الناس لمة الناس والنفيس
نبني خير دارفورنا احنا نعمل البيت الكبير نبني خير دارفورنا احنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من بزول
والعصير اصبح يسير
تشق وتعاني
وانت يا أمونة حقك ما بضيع والله تاني وانت يا صبر وعظيمة مستحيل تشق وتعاني
رجال بيحموك حتما بشرف طهر المعاني في المراعي وفي الزراعة في المدارس
انت تعملي بيت فاني كم عانينا محنه
المجتمعات المحلية برضه غند، يعني غند بالغنى بتاعه وباللغة بتاعتها، يعني أهلنا الفور غنوا للسلام، أهلنا الزغاوة غنوا للسلام، المساليد غنوا للسلام، أهلنا العرب غنوا للسلام. وأي زول الآن في دارفور بيتكلم عن السلام والناس كلهم دايرين السلام. طيب يا أخواننا، مدام كل الناس دايرين السلام وكل الناس يعني الحرب دي أزتهم والحرب كملتهم، يعني حقيقة خلاص، يعني عشان كده نحن نسمع لأخونا الفنان مبارك المنصوري لا تقتلي أخيك مالو.
هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي، يا الخالك زغاوي، يا جدك هباني، يا العمك برتاوي. هاي لا تقتلي، لا تقتلي ولد أمك ما قالوا تقتلي. يا الأبوك زغاوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي، أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت السوداني، ما أنت أصلك سوداني. هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، وبالإسلام هنانا، وبالإسلام هنانا، ودا الحريب أزانا، ودا الحريب أزانا. تعنا ربي جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا. هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. هاي الله شافانا المندقاك ربانا، هاي الله شافانا المندقاك ربانا، ودا الحريب أزانا، ودا الحريب أزانا. أخرنا ربي صغارنا، أخرنا صغارنا نوقر كبرنا. أي لا تقتلي، لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي. أي لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي. يا الأبوك فراوي، يا الجدك هباني، يا الخالك زغاوي، يا العمات برتاوي. أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي. ما أنت أصلك سوداني، ما أنت أصلك سوداني. هاي لا تقتلي، لا تقتلي أخيك مالو تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي ولد أمك مالو تقتلي. لا تقتلي، لا تقتلي عيال صغار لا تقتلي.
شكرا لكم، حتى نلاقيكم في برنامج آخر، كتر خيركم.
حليل حبوبة قبال الهياير، يا حليل حبوبة قبال الهياير، بقي في فتمارك في الفجاج تهاير. يا حليل حبوبة قبال الهياير، بقي في فتمارك من طريف قوس هند لا دوم المهاجر. يا
حليل حبوبة قبال الهجاير، صح مرضاني بس كانت تكاجر يا
ليه حبوبة قبال الحجاير
اي صح مرضاني بس كانت تكاجر ورغم انها جالبي لكن ما بتتاجر يا ليه حبوبة قبال الحجاير بيقي في فتواري بطان الطلبة ضاربين فوق غلبة
بطان الطلبة ضاربين فوق غلبة
وللزلابية يخطفوا لكن بالا سلوى
بطان الطلبة ضاربين فوق غلبة
للزلابية لكن بالا سلوى وبالبسيم الضاوي تنده الله يا جريا يا حل الحبوبة وبال الهجائر بيجي في فتوار
فجاه
يا يا حليله حليله شدت للحليله
حليله حليله شدت
للحليله ولعت نار صاجه وين تلقى لقيله حليلة حليلة شدت للحليلة
حليلة حليلة شدت للحليلة
ولعت نار صاجة وين تلقى لقيلة
حليلة حليلة شدت للحليلة
والنعيج الوالد قادت ليه ظليلة
حليلة حليلة شدت للحليلة
والنعيج الوالد قادت ليه ظليلة
حليلة حليلة شدت للحليلة
واصل بيتي ودت للسخيلة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.